الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فأسأل الله سبحانه أن يجعلنا من المقبولين. أيها الإخوة الكرام، في هذه الآيات الكريمات التي تليت موضعان ينبه عليهما. الموضع الأول في خواتيم سورة الشعراء، الله جل جلاله يعلمنا الإنصاف، بمعنى أن الإنسان ما يطلق حكما عاما على مجموعة من الناس ولا يستثني. يقول الله عز وجل: والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. ثم قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ومن هنا أيها الإخوة الكرام نقول: الشعر كلام، الشعر كلام، حسنه حسن وقبيحه قبيح. الشعر قد يكون عونا على طاعة الله، قد يكون انتصارا لدين الله، قد يكون ذبا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد يكون حثا على مكارم الأخلاق ومحاسن العادات، قد يكون الشعر في مدح من يستحق المدح كالأنبياء والصحابة وعباد الله الصالحين. هؤلاء الشعراء لا شك أنهم من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا، ولذلك كان حول رسول الله صلى الله عليه وسلم مجموعة من هؤلاء الشعراء الفضلاء الذين كانوا في ذلك الزمان يمثلون الجهاز الإعلامي الضارب، وكان على رأس هؤلاء حسان بن ثابت الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه، وكان منهم كذلك كعب بن مالك الأنصاري رضي الله عنه، وكان منهم عبد الله بن رواحة الأنصاري رضي الله عنه، وكان منهم كذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه ينشد شعرا في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم والدفاع عنه. ولذلك لما استطال المشركون بألسنتهم في هجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام قال لحسان: أهجهم وروح القدس معك. أهجهم يعني رد على هجائهم بمثله وجبريل يؤيدك. ولذلك لما شتم أحد المشركين وكان اسمه أبا سفيان ابن الحارث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال حسان: ألا أبلغ أبا سفيان عني فأنت مجوف نخب هواء بأن سيوفنا تركتك عبدا وعبد الدار سادتها الإماء. هجوت محمدا فأجبت عنه عند الله في ذاك الجزاء. أتهجوه ولست له بكفء فشركما لخيركما الفداء. فإن أبي ووالدتي وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. عليه الصلاة والسلام. فها هنا حسان رضي الله عنه نصر دين الله عز وجل بهذا اللسان الذي أعطاه الله إياه، وكان رضي الله عنه يفتخر بذلك فيقول: إن لي لسانا لو نزل على رأس لحلقه ولو نزل على حجر لفلقه. يعني لسانه يفلق الحجر ويحلق الشعر يعني من شدته. ولذلك المشركون كانوا يخشون لسان حسان ويهابونه. وأما إذا كان الشعر أيها الإخوان حثا على الرذائل وتزيينا للفواحش وتحسينا للقبائح، وكان الشاعر بائعا للسانه يرفع من خفضه الله ويخفض من رفعه الله ويمدح من لا يستحق المديح ويذم من لا يستحق الذم، فلا شك أنه من هذا الصنف الذي قال الله فيه: والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. وقاعدة الإنصاف أيها الإخوان نجدها في قول ربنا جل جلاله وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. ونجدها في قوله سبحانه ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. فالله جل جلاله بيّن بأنهم ليسوا سواء بل فيهم الأمناء المؤتمنون وفيهم الكذابون الخائنون. ثم الموضع الثاني في قول ربنا جل جلاله وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. هناك في سورة الشعراء صالح عليه السلام قال لقومه فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون هم هؤلاء التسعة. وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. وتآمروا على نبي الله صالح عليه السلام قالوا تقاسموا بالله يعني نتعاهد لنهلكنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. في هذه الآية دلالة على أن العامة والدهماء إنما هم تبع له الرؤوس. فإذا كان هؤلاء الرؤوس تسعة أو عشرة أو أكثر أو أقل إذا كانوا ممن يفسدون في الأرض ولا يصلحون فإن أكثر الناس يكونون لهم تبعا. وكذلك على العكس إذا كان هؤلاء الرؤوس ممن يصلحون في الأرض ولا يفسدون فإن الناس كذلك لهم تبعا. لذلك أبو العباس ابن تيمية رحمه الله عنده كلمة قال فيها اعلم أن الملوك هم أعظم الناس حسنات وأعظم الناس سيئات. الملوك بمعنى الحكام أعظم الناس حسنات وهم أعظم الناس سيئات. لماذا؟ لأن حسنة الحاكم أو الملك لا ترجع إليه في خاصة نفسه وإنما هي تنعكس على رعيته. الناس على دين ملوكهم الناس يتبعونهم في الخير والشر. ولذلك لو أنه أتى حسنة سن سنة حسنة أحيا شيئا من معالم الدين أمر بمعروف فالناس له تبع. وعلى العكس لو كان الحاكم من أهل الفساد من أهل الزيغ من أهل الشر فالناس له تبع. ولذلك الله جل جلاله ذكر بأن هؤلاء التسعة آمروا وتقاسموا قال جل من قائل ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم. مكروا مكرا الأمر الذي دبروه بالليل من أجل إيصال الضر إلى صالح وأهله من طرف خفي. وأما مكر ربنا جل جلاله فهو بطشه بطشه ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. وهذا التدمير الله جل جلاله بيّن أنه كان بالصاعقة بالصاعقة. قال لهم نبي الله صالح عليه السلام تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. ثم بعد ذلك الله جل جلاله أرسل عليهم هذه الصاعقة التي جعلتهم أعجاز نخل خاوية وأهلكتهم عن آخرهم ما غادرت فيهم أحدا وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. أسأل الله أن يجعلنا من المعتبرين.